بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أفضل معلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مكالمات تنتظر ما نطيل عليها. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل راشد.
السؤال الأول، أعرف شخص ابتكر طريقة في الذكر زين ويعلم غيره ويلزم غيره، يعني غصب عنك تأسف في هذا وخير وكذا. أنا شفت الصراحة قلت هذا شيء وايد صعب ويمكن يكون بدعة، فما أعرف. أنا سألت قلت بس هذا الشيخ يعني
كيف
الطريقة؟ هي يا طويل العمر يعني يذكر الله بأصابع العشر، مثلا كل أصبع الاسم، أصبع الأول اسمه لا إله إلا الله، أصبع الثاني اسمه سبحان الله، أصبع الثالث اسمه لا إله إلا الله إلى آخره. يعني زين يخلص مثلا الجولة الأولى على كل الأصابع سبحان الله مثلا 10 مرات، عقب لما يخلص العشر أصابع يرجع مرة ثانية الأصبع اللي اسمه لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنت عرشه ذات كلماته، ويروح الأصبع الثاني الله أكبر عدد خلقه ورضى نفسه وزنت عرشه ذات كلماته. يعني يدخل ذكر الذكر ويرجع مرة ثانية لما يخلص العشر أصابع يدخل الذكر الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق المعروف.
أي
عقب يروح الأصبع الثاني لا إله أنت سبحانك إني كنت من ظالمين عدد ما خلق، لا أنت سبحانك ظالمين من أمر ما في السماوات ما في الأرض.
ويلتزم هذا يا راشد؟ ملتزم به يعني؟
ملتزم به مشكلة، ويلزم غيره يعني إذا يزعل ويعصب إذا ما سويته. والله
طيب يا راشد أبشر.
يعني الدين سهل، يعني لو تسأل هذا التعب عمرك تستغفر 10 مرات
إن شاء الله. أبشر يا راشد.
السؤال الثاني طويل العمر،
إيه
هل يجوز مثلا نحذف الهمزة في الألف مثلا في الآية إن الله وملائكته مثلا، إن يجوز نحذف الهمزة ولا يعتبر مثلا حذف حرف من القرآن؟
يعني قصدك كيف كذا كتابة ولا نطقا؟
كتابة بدون طيب. الهمزة اللي تحت طيب. ولا اللي فوق؟
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، لي واحد سؤالين أو اثنين.
تفضل أخي.
السؤال هو عن زكاة المال.
إيه.
أنا متقاعد ولي راتب التقاعد، وزوجتي هي التي تعمل وتخلص أكثر مني من المال، ولنا نعم. حساب واحد في البنك.
نعم.
وأنا المكلف بإخراج جميع الزكاة ومنها زكاة المال وغير ذلك، ولي أخواتين، واحدة متزوجة وليس لها أولاد وزوجها متوفي ولها نصيب قليل من تقاعد متاع زوجها لا يكفيها ولها منزلها لكن ليس لها أولاد، والأغلبية تعيش مع أخي في المنزل مع أمونا.
نعم.
والأخت الصغيرة كذلك تعيش مع الأخ في منزله وأمونا كذلك، والأخ هو المتكلف بالمنزل في المنزل من أمي وهذه الأخت الصغيرة.
نعم.
ونحن نساعدها ونقدم لها النفقة وغير ذلك. السؤال هو يا فضيل الشيخ، هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى هاتين الأخواتين بنية النصيب متاع المال متاع زوجتي ولا بالنصيب مالي أنا، ونحن لنا حساب واحد ولنا مال في البنك، ما أنا عندما أخرج الزكاة أجمع النصيب كله وأحسب كمية أخرج من الزكاة من هذا المال، ولكن للأخواتين هل يجوز أن أعطيهم شيء من هذا المال
ونحسب
لي هذا المال زوجاتي؟
واضح يا عبد الكريم، واضح.
بارك الله فيك.
السؤال الثاني.
شكرا.
طيب حياك الله. أم مريم، تفضل يا مريم. مريم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا تكلمت معك المرة اللي فاتت على زكاة المال، قلت لك أن أعطيها أخي، هو عايش في الجزائر عنده 53 سنة ما عنده لا شغل لا زواج لا والو، هو عايش مع أخي الأصغر وأمي وأخواتي، أخي الأصغر هو اللي يصرف عليه وعايش عنده. هل أعطيه زكاة المال يا شيخ؟ هو يبني في بيت ويبني صغير، هو حب يروح لبيته، هل نعطيه زكاة المال على أخي؟
طيب يا مريم.
ويا شيخ أنا أحب أسألك على واحد السيد هنا في فرنسا، هو رجل كبير عنده 68 سنة، كان متزوج مع نصرانية، والنصرانية هي من ماتت هذا النصراني زوجته، هو كان عايش معها لا يصوم ولا يصلي ولا والو يا شيخ، وهي من ماتت قتله يا شيخ، قتله اليوم اللي أموت فيه أحرقني. اليوم اللي ماتت فيه هو راح هو وأخوه وأخته وزوج أخته كلهم مسلمين، والنصرانيين العائلة تاعها حرقوها. هل هذا حلال علي يا شيخ؟ هذا واش تقول في هذه المسألة يا شيخ؟
إن شاء الله يا مريم. طيب يا مريم أبشري.
السلام عليكم يا شيخ، ربي يحفظك خليك لينا يا شيخ.
جزاك الله خير يا أختي. تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخنا الفاضل؟
مرحبا أختي عفيفة.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال واحد بس.
تفضل أختي.
إحنا عندنا ورثة 14 سنة.
عندك إيش؟
ورثة حق أبوهم، يعني بيتين.
إيه.
في مكة وفي الطائف.
إيه.
فمن 17 سنة أنا يعني ما بعطيهم حقوقهم، لكن الحمد لله دحين بعنا البيت حق مكة، وقلت لهم يعني خذوا حقوقكم البنات والأولاد، فما رضيوا، قالوا لا ما نبغى ناخذ حقنا، انت اشتري بيت واقعدي فيه في مكه. عشان انا كنت في الطائف، والطائف يعني بعيد علي، يعني بعيد عن البلد شويه وما في احد معايا. يعني بس انا وشغالتي، فقالوا انت لحالك ما يصير، تعالي مكه عشان نكون احنا موجودين معك.
طيب.
فاشترينا بيت في مكه، فانا دحين يعني قاعد في هذا البيت، لكن ضميري مره يقلبني اقول ليش يعني ما اعطيتهم حقوقهم، يعني ليه انا دحين يعني كاني مستوليه على بيتين.
هم محتاجين أختي عفيفة.
هم لا.
عفيفة هم محتاجين، مضطرين يعني، محتاجين ولا لا؟
لا الحمد لله الأولاد مهم محتاجين، كل واحد عنده بيت، لكن البنات في اثنين قاعدين في إيجار.
ها.
قاعدين في إيجار اثنين، فأنا قلت لهم يعني بشفافية خذوا حقوقكم ويعني وسووا، ما رضوا. لا يا أمي لا، إلا أنت تشتري بيت في مكة عشان تقعدي قريبة مننا.
طيب طيب.
وأنا الحين بعد ما اشتريت البيت والله يعني ليل ونهار أبكي.
لا لا يعني لا، بس على العموم أنت اشتريت البيت من نفس البيت اللي بعتيه.
ايوه بس الزايد وزعت لهم هو.
الزايد اعطيتهم اياه؟
ايوه وزعت البنات والاولاد اولاد. ولا طيب. الجزء اللي اشتريت فيه البيت يعني فرشته وقعدته، بس انا يعني كذا ضميري مره نبني يعني كيف البنات قاعدين في ايجار. طيب. وانا بعده يعني طيب. هذا البيت والبيت الطايف قاعد.
وضحت الصوره، وضح
يعني ضميري مره انبني. هم يقولوا لا يا امي لا تسوي كذا، احنا
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا عفيف
يعني
ابشر.
يعني تقصير الورث يعني ما هو وزعت هذا لي لا
ذنب ان شاء الله يا اختي عفيف ابشري.
الله يسلمك.
يا مرحبا. مرحبا.
الله خير.
أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ لو سمحت عندي سؤال أنا، اسمح.
تفضل أبو صالح.
الشيخ هل يجوز إعطاء الزكاة لفتاة مسكينة تجهز نفسها للزواج في بعض البلدان الإسلامية؟ تكون هي تدفع جزء من المهر.
ها.
هل يجوز إعطاها شيء من الزكاة؟
أيوة.
الشيخ عندي سؤال ثاني بارك الله فيك. أيوة. الوالد يسأل تفسير الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، من هم القانع والمعتر الشيخ جزاك الله خير؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
السلام وفيك عليكم. بارك أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا.
جزاكم الله خير شيخنا، بس عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخويا.
طيب أول شيء، هل يجوز في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد يعني وضع قدم على قدم؟
إن شاء الله.
طيب والسؤال الثاني، كيف يكون الإحسان في الوضوء عشان يعني مثلا الواحد يدخل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أبواب الجنة ثمانية، يدخل من أيها شاء؟
قصدك الإحسان في الوضوء إسباغه يعني؟
أي نعم،
إسباغ الوضوء. ها
نعم.
طيب
كيف مثلا يدخل من أيها شاء؟ مثلا لو كان شخص مو من أهل الجهاد، كيف ممكن يدخل من باب الجهاد مثلا؟
إن شاء الله.
طيب والسؤال الأخير يا شيخ، حكم قول يعني مثل اللي ورد في نية القحطاني هو حق حكمتك، يعني الحلف بهذه الصيغة
كيف
الحلف مثلا فهو حق حكمتك،
فهو حقي
وحق حكمتك يعني
حكمتك.
نعم
ان شاء الله يا احمد.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ام سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا. أهلا وسهلا.
حياك الله. يا شيخ عندي سؤال بسألك.
أي.
أنا كنت أصوم الأثنين والخميس.
أيوة.
وساعات يعني ما أصوم، فإذا كان يعني ما صمت اليوم يعني أقضي أو يعني ما ينقضى؟
إن شاء الله يا مسيد. مرحبا مرحبا. تفضل جميل. جميل. يا جميل من عمان راح. تفضل يا جميل.
نعم نعم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مسا النور والعافية. تفضل أخوي.
الشيخ أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا من بداية أزكي طالع من بداية أزكي
يا
عدل حوالي 30 سنة أزكي في أول محرم.
ايه يا جميل جميل.
وفي هذه السنة ابتليت البناء.
لو تخفض التلفزيون يا جميل الله يرضى عليك، واضح عندك صدى وما تسمعني عدل. اخفض التلفزيون على الاخر، واذا خلصت اسمعني من الهاتف، اذا خلصت ارفع التلفزيون.
الشيخ
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك. اخفض التلفزيون.
خلاص
يلا 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 الان تمام. تفضل انت قلت لي عندك الزكاه.
انا بديت ازكي عاد حوالي 30 سنه وازكي في اول محرم.
ايه
والسنه كان عندي بناء بريتك بالشقاقيه بشقه، وخاصه انه الفلوس قبل محرم.
ايه
في نص شهر الحج فلوس خلصها كلهم، ما بقوا الا تقريبا 2000 ريال عماني، حوالي 30 حوالي 20000 اماراتي.
اي نعم.
فانا معود ناس اعطيهم زكاه على كل سنه حوالي كبيت. واعطيهم شوي شيء ينفع، وهذه الفلوس اللي باقي الفلوس ما نفع الحين، ما نفع حق البيوت هذه.
ايوه.
فكيف اخر الزكاه الى اخر السنه، اضيف من اخر السنه، او اني فيدني فداك الله بالخير.
طيب يا جميل الله يرضى عليك، الشقق اللي بنيتها بتبيعها ولا تاجرها؟
ناوي اجرها اذا وفقت.
اي زين تأجرها. طيب يا جميل تسمع.
لكن بعد جلد ما مؤجرات.
اي اي انت بس قصدي
لكن فلوس عبارة موجة في المقبقات 2000 ريال تقريبا، وهذه الجماعة انا استحي اعطي ناس وخلي ناس كانوا ولا حافظوا علي من زمان يعني.
واضح يا جميل. ابشر تسمع الجواب.
الله وفقك الشيخ.
مرحبا مرحبا ومسهلا. تفضل يا نورة.
سلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول عمرك يعطيك العافية. بس أشيرك يا شيخ، عندي واحد من أولادي مختلف مع زوجته.
أي.
اختلاف وأنا أتدخل وأضغط عليه أنه يرجعها علشان الأولاد وكذا، أضغط عليه ولدي غصبه يعني يقول أنا مع دباها. قلت ما هو بعلي كيفك، بينكم يا ولدي أولاد وبينكم. فيا شيخ أنا عازمة لما أضغط عليه ولدي ولا إيش أسوي؟
إن شاء الله يا نور أبشري.
الله يعطيك العافية.
مرحب.
ويزيدك علم ويطول عمرك.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. تفضل يا أم علي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي. أهلا وسهلا.
أهلا فيك يا شيخ. أنا أمسي زيادة، عندي أمسيان زيادة.
أي.
الصلاة يعني زيادة بشكل يعني كبير. يعني عادي أخذ المصحف وأصلي منه كل فرض يعني، خاصة عندي بعد التحيات الصلاة الإبراهيمية أخربط فيها، ما أضبطها عدل.
إيه.
ما أعرف.
يعني فيه. هذا أمر طارئ يا أم علي ولا من قديم؟
لا من فترة طويلة يعني، كثير نسيان عندي يعني.
أيوة.
إيه. إيه والله حتى أنسي الصلاة أحيانا يعني أخربط.
حتى قضية كيف يعني مسألة التحيات ما تجيبينها يعني تنسينها؟
بل أنا أجيبها الأول يا حافظة، بس الثانية أخربط فيها الصلاة الإبراهيمية شوية.
أنت حافظتها يعني أصلا؟
هيه الأول يحافظنا يعني شوية.
والثانية
خربط فيها. أنا حافظنا بس أنا حافظنا حافظ الكتاب حافظ.
أيوة.
الصلاة أنا عن غيب أنسى زيادة بشكل فظيع أنسى.
طيب أبشر يا أم علي أبشر.
هي السؤال الثاني يا شيخنا، توفى لي أحد من قرايبي ابن عمي. وكان ما شاء الله مبتسم ضاحك، وبعدين ما شاء الله جنازته لما راحت وراها طيور 4-5 تقريبا، 5 طيور يمشي مع الجنازة. والسؤال الثاني بعد وفت أحد يعني حرمة يعني تقرب لينا كبيرة شوية، كانت عينها اليسار تدمع على طول ما توقف الدمع عن عيونها.
أي.
فما أعرف شو حكم هذا يا شيخ.
إن شاء الله يا معلي.
هي يا شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا. حياك الله مرحبا. يلا نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة باقي الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم طارق وعدتها إن شاء الله اليوم أجيب على سؤال أم طارق. تقول في رجل عنده بنت وابن، تقول الابن توفي وعنده بنتين، مات الأب ترك بنت وبنات ابن وبنات ابن، يعني حفيدتين. تسأل قضية التقسيم التركة، تقول كيف في مثل هذه الطريقة؟ أم طارق بارك الله فيك، أنا عندي قاعدة في البرنامج، مسائل التركات والإرث لا بد فيها من اللجوء إلى المحكمة الشرعية، لأنه أحيانا أنت الآن قلتي لي مثلا مثلا الرجل هذا توفي عن بنت وبنتين ابن، قد يكون هناك وارث أنا وأنت ما نتصور أنه سيدخل على خط الورثة بحيث أنه يأخذ مثلا المتبقي، مثلا يكون مثلا أحد الورثة البعيدين، خاصة أن التركة انحصرت في البنت وبنت الابن. فلذلك أنا لما أجيبك الآن لا يعني بأن هذا للحادثة الموجودة عندك، حتى إيش ما ندري، لأن القاضي الآن لما يعني يصير عنده مثلا قضية تركة، أول شيء يحصر التركات كم الموجود من العقار، الأعيان، مثلا الأمور النقد، ثم يحصر الورثة. فالورث بعدما يحصرهم يشوف من الذي يرث ومن الذي لا يرث، فيدخل الذي يرث ويحجب الذي لا يرث. عموما بالنسبة للبنت تأخذ النصف لعدم الفرع الوارث ولعدم وجود بنت أخرى، لأن إذا اجتمعت بنتان فلهم الثلثان، فعفوا نعم البنت لها النصف، بنات الابن لهم السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، فيأخذان السدس تكملة الثلثين. هذه التركة تقسيمها بالصورة اللي ذكرتيها لي بارك الله فيك، وأرجع وأكد بأنه من المهم جدا عرض هذه على قاضي شرعي، حتى لو في بلد إسلامي، أنت في كندا ممكن ترسلون هذا ويسألكم عندها عيال عم، عندها كذا، عندها كذا، عندها أعمام، عندها بهذه الطريقة حتى. لكن صورة المسألة اللي ذكرتيها النصف للبنت والسدس تكملة الثلثين لبنتين البنتين الحفيدتين، بارك الله فيك. عبد الرحمن من رأس الخيمة يقول هل يجوز لي أن أكتب القرآن مثلا بخط اليد؟ يقول أنا حاب أني أكتبه وأعرض على أولادي مثل الجزء عمه. عبد الرحمن بارك الله فيك، يجوز بشرط واحد، يجوز للإنسان أن يكتب المصحف بخط يده، أو يكتب أجزاء من المصحف بخط يده، أو يكتب سور بخط يده، بشرط واحد، وهو أن تكتبه على الرسم العثماني، على الرسم العثماني. وقد نص الأئمة على ذلك، الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وجميع الأئمة قالوا يجب إذا أراد الشخص أن يكتب وأن يخط المصحف يخط على الرسم العثماني، ولا يجوز له أن يكتبه على خطه هو. لماذا؟ لأن هذا الخط هو الذي أوقفنا الله عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يكتبوا هذا، أن يكتب القرآن، وكتبه الصحابة بهذا الرسم وبهذه الهيئة، بارك الله فيك. تقول لا أنا والله سأكتب لكن ما أستطيع التشكيل، لا ما يجوز. ولذلك حتى الآيات التي فيها مثلا أحيانا في بعض الآيات يحذف منها حرف الألف مثلا، لابد أن تكتب بنفس الرسم العثماني. فممكن تجيب المصحف أمامك وتكتب بنفس الخط والرسم العثماني، بارك الله فيك. أما قضية والله كتابة آية، خاصة مثلا الطلاب في الامتحانات، أو شخص مثلا موظف يكتب آية، أو مثلا كذا، هذا لا يلزم، لا يلزم آية واحدة، هذا لا يلزم، ممكن تكتبها بخط، لأن هذا ليس لا يسمى الدفتر قرآن. أما أن ستكتب قرآن، ولذلك يلزمك أن تكتب على الخط العثماني. أمة الله من ألمانيا تقول يعني في عام 2014-2015 تقول أسكنت عائلة لوجه الله في بيتي بشرط أنهم يحافظون عليه، لكن من دون أجار. تقول بعد 8 أشهر تفاجأت بأن البيت مخربين أو متلفين أو شيء من هذا القبيل. تقول قالوا يعني الناس يطلعيهم، ما يعني هؤلاء لا يستحقون البقاء في البيت. بعدين حاولت أطلعهم وقلت لهم لا ادفعوا الأجار، يقول بدأ يدفعون أجار. تقول للأسف بعد ما طلعوا من البيت تبين أن البيت فعلا مخربينه ولا يصلح للسكنة، تقول هم يطلبوني مبلغ من المال، هل لي الحق مثلا أني لا أسدد هذا المبلغ أو أن أخصمه في مقابل الإصلاحات؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا هذا والله شيء مؤلم، هذا شيء مؤلم. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأختنا الفاضلة بارك الله فيها أسكنت ناس في بيتها لوجه الله، لكونهم مهجرين، لكونهم يعانون مثلا أمر معين بسبب الحرب أو الفتنة اللي في بلادهم، ومع ذلك أساءوا إليه، يعني بدل ما يحسنون أساءوا. ولا شك بأن هذه ليست من أخلاق المسلمين، وهذه يعني صفة قبيحة لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كان الواجب عليهم أن يحافظوا على هذا البيت أكثر من محافظة صاحب البيت عليه. لماذا؟ لأنه متفضل عليه، هذا أمر. الأمر الثاني استأجروه دفعوا أجار، لا يعني أن الإنسان إذا استأجر بيت خلاص له الحرية المطلقة أن يفعل فيه ما يشاء. الإنسان إذا استأجر البيت ملك منفعة البيت ولم يملك البيت، يملك المنفعة، منفعة الاستئجار، منفعة وجوده في هذا البيت، ينام ويأكل ويشرب ويرتاح في هذا البيت. أما أساسات البيت، جدران البيت، سقف البيت، صبغ البيت، هذا كله مسؤول عنه، ولذلك يتحملها إذا اعتدى أو فرط في المحافظة على البيت. يعني مثلا يخلي الموية مفتوحة، مثلا الماء يخليه مفتوح وسبب تلف على البيت وأساسات البيت أو جدران البيت، يتحمل هذا تعدي والعياذ بالله، أو تفريط، تعدي أو تفريط، يتحمل المستأجر يعني الخسائر. الأمر الآخر أخت الفاضلة، أنا أفضل لك تدخلين طرف ثالث حتى لا تكون أنت القاضي والخصم، لا، أدخلي طرف ثالث من الأخيار، فضلاء، الناس الناضجين العاقلين، وقولوا لهم، قولي لهم والله هذا الوضع الآن، البيت شوفوا حالته، فيأتون بمقيم يقيم الأضرار، وإذا كان المبلغ اللي عندك لهم يكفي خلاص تملكين هذا المبلغ لإصلاح خراب البيت اللي تسببوا فيه، إذا كان المبلغ ناقص تأخذين منهم الزيادة، وهذا بالشرع والقانون، حتى القانون يقف معك. إذا كان دون ذلك، يعني مثلا عندك الآن 50,000 مثلا لهم، وجبت وصلحوا ب40,000، ترجعين لهم 10,000، بارك الله فيك بهذه الطريقة. لكن أنا حبيت أن يعني أقول لك مثلا قضية إدخال طرف ثالث مهم، إنسان عاقل ناضج حكيم، حتى لا تكونين أنت الخصم والحكم، لا، يكون شخص ثالث يحكم بينكم ويبين هذا الأمر ويفرض عليهم فرض، وإلا الحمد لله يعني المحكمة والقانون يقف معك. الأخت أمة الله من ألمانيا تقول يعني أنا أصلي وأنسى أقرأ الفاتحة، وأحيانا أجيبها وأسجد للسهو، شيء من هذا القبيل، يعني تقول ممكن أجيب ركعة زيادة أحيانا. أختي أمة الله بارك الله فيك، أي إنسان ينسى ركن في الصلاة ثم يعود إليه في نفس الركن، ما في حاجة أنه لا يسجد للسهو ولا يجيب ركعة. كيف الآن تجيب الركعة؟ يعني أنت الآن في الركعة الأولى، الله أكبر، بدل ما تقرأين الفاتحة قلت قل هو الله أحد الله الصمد، ثم تذكرتي ورجعت إلى الفاتح، جبت الفاتح، ما عليك سجود سهو ولا عليك أن تأتي بركعة، لأنك صححت صلاتك في نفس الركن. طيب أنت الآن قلت الله أكبر، قل هو الله أحد الله الصمد، وركعتي ورفعتي وسجدتي وتذكرتي بأنك فعلا ما جبت الفاتحة، سقطت الركعة الأولى كاملة، ما في حاجة أنك تجيبين بعدين ركعة، سقطت الركعة الأولى كاملة. الركعة الثانية لما تقومين إليها أصبحت هي الأولى، أصبحت هي الأولى. لماذا؟ لأنك تركتي ركن في الصلاة وما تذكرتي إلا بعد فوات وقته، بعد عفوا فوات مكانه، مكانها القيام، أنت ركعتي وسجدتي وقمت إلى الركعة الثانية وركعتي وتذكرتي. لكن لو أفترض مثلا أنت الآن الله أكبر قل هو الله أحد وركعتي وسجدت في السجدة الأولى من الركعة الأولى تذكرتي، يجب عليك تقومين مباشرة، ما تكبلين السجود، هذا كله زائد، تقومين مباشرة فتقرأين الفاتحة وتقرأين سورة وتبدين تكملين صلاتك، وهذه الصورة تسجدين فيها للسهو، تسجدين فيها للسهو. لماذا؟ لأن حصل عندك زيادة. واضح يا أختي الفاضلة؟ طيب أنا أعيد، لأن بعض الناس عنده مشكلة في مثل هذا، وألخصها لكم وأرتبها لكم وأسهلها بهذه الطريقة. الله أكبر، زين، مثل ما قالت أمة الله قل هو الله وعد الله، ما قرأت الفاتحة، زين، تذكرت الآن
ترجع لقراءة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، تكمل صلاتها بشكل طبيعي ما عليه أي مشكلة. زين، هذه حالة الأولى. حالة الثانية، الله أكبر، قل أعوذ رب الفلق، ما قرأت الفاتحة، ثم ركعت ورفعت وسجدت في السجود تذكرت، نقول لها يجب عليك تقطعين السجود وتقومين للصلاة، أنت في صلاة ما زلت في الصلاة، تقومين للصلاة وتكملين الحمد لله رب العالمين الرحمن، كأنك من جديد، ما تكبرين لأن تكبيرة الإحرام وقعت صحيحة، فقط تقومين وتقرأين الحمد لله رب العالمين الله وتكملين صلاتك بشكل طبيعي جدا، لكن تسجدين للسهو إما قبل السلام أو بعد السلام، والحالة هذه اجتمع فيها أمران، نقص وزيادة، والزيادة غلبت، تسجدين بعد السلام، ولو سجدت قبل السلام ما عندك مشكلة. طيب الحالة الثالثة، الله أكبر، قل أعوذ رب الناس ملك، مثلا أنا أضرب مثال، ها ممكن يقرأ والتين والزيتون مثلا، ما قرأت الفاتحة وركعت ورفعت وسجدت سجدتين وقامت للركعة الثانية، الحمد لله رب العالمين، قرأت الفاتحة، قرأت سورة، زين، في هذه الأثناء وهي تقرأ الفاتحة تذكرت بأنها ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، ماذا تفعل؟ ترجع إلى الركعة الأولى. لماذا؟ لأنها أدركتها في نفس موضع الصلاة، نفس الشيء، ترجعين وتقرأين الفاتحة وتكملين وتسجدين للسهو، يعني الركعة الأولى ما تمت فلكن ترجعين إليها. طيب الحالة الرابعة والأخيرة، في الركعة الثانية قرأت الفاتحة قرأت سورة ثم ركعت، في الركوع تذكرت بأن ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، ماذا عليها؟ تكمل صلاتها بشكل طبيعي وتعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى سقطت بسبب سقوط ركن من أركانها وهو قراءة الفاتحة، وتقوم الثانية مقام الركعة الأولى وتكملين صلاتك بشكل طبيعي وتسجدين للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لي، يقول فيه أناس يعني في الشغل لديهم شفتات، شفت في الليل وشفت في النهار، يقول أحيانا أثناء الشفت ينامون، لكن بمجرد أن ينبهوا إلى العمل تنبهوا قاموا إليه، ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعمل الذي يعمله الإنسان هو أجير، سواء عند الدولة، عند شركة، عند مؤسسة، عند عامل، عند شخص مثلا عامل خاص مثلا، أجير، والوقت المحدد له على حسب العقد. أن تقول الآن عندهم شفتات، شفت في النهار وشفت في الليل، إذن 4 ساعات في النهار 4 ساعات في الليل، أو يكون 8 ساعات في النهار وبعد أسبوع يكون 8 ساعات في الليل، معروفة هذه، نعرفها الشفتات. أثناء الوقت اللي العقد عليه أنه خلاص 8 ساعات 7 ساعات، لا يجوز له أن ينام في هذا الوقت، هذا وقت عمل، ولذلك يجب عليه أن يكون موجود في مكان العمل، ولا يجوز له أن ينام، ولا يجوز أن يعبث، ولا يجوز له أن يفعل أي شيء يضر بمصلحة العمل، لأن هذا يأخذ عليه راتب. الآن الوقت اللي موجود فيه مع العمل يأخذ عليه أجرة، والمسلم لا يرضى أن يأكل حرام. لكن إن غلبه النوم، غلبه، ما استطاع، هو جالس لكن غلبه النوم وما استطاع يسيطر على نفسه، وصحي، ما هذه مسألة يعني خارج إرادة الإنسان، ما هي باختياره. رجل ينعس مثلا وغلبه النوم وكذا، لكن يضرب ينتبه، أما أن تكون لو عادة ينام في هذه الفترة، لا هذا ما يجوز، وهذا سببه السهر أو سببه عدم الاستعداد للعمل، سواء كان الشفت نهاري أو الشفت ليلي. ولذلك هذه يا أخواني بارك الله فيكم مسألة مهمة. الآن بعض الناس يقول يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا، فتش عن نفسك، شوف راتبك من وين يجي، شوف راتبك أنت مقصر في العمل ولا لا. بعض الناس الآن يقول يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا، المشكلة عندك. يعني بعض الناس الآن يستلم راتب شهريا وما يؤدي ربع المطلوب منه، ربع المطلوب من عندما يأتي، وإذا طالب بحق يبغى حقه كامل، لكن حق الجهة هذه لا، يبدأ يدور الأعذار ويلتف على الأنظمة والقوانين، وهذا ما يجوز. هذا الراتب اللي تأكله أنت، تأخذه وتأكل منه وتوكل عيالك وزوجتك، هذا كله لابد أن يكون حلالا، والذي يأكل حرام والعياذ بالله، أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. بعض الناس يقول يا أخي ما طاح بيدك حلال، أو يقول هذا مال الدولة، كيف الكلام هذا؟ مال الدولة سايب، ومال الشركات والمؤسسات سايب، هذا مال لا يدخل عليك إلا يقين، مثل الشمس في رابعة النهار، درهم واحد انتبه، لأن الدرهم هذا اللي دخل عليك بشيء مغشوش، بشيء فيه تفريط عدم مبالاة، هذا مثل الحجر المغشوش في زاوية البيت، ما تدري متى يطيح عليك البيت. نفس الشيء انتبه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب على الإنسان اللي عنده شفت ليلي أن يهيئ نفسه، يأخذ راحته ويأخذ قسط من الراحة ويهيئ نفسه، لأن هذا عمل قد يكون هذا العمل من أشرف الأعمال في إنقاذ أنفس. أنا أعرف أصحاب الشفتات أحيانا يحرسون البلد أو مثلا يشتغلون في الدفاع المدني مثلا، هؤلاء يعني قد يكون عمل الواحد إذا كان فعلا نشيط وجاد ويقظ قد ينقذ الله عز وجل به أنفس معصومة كثيرة، فيتنبه لهذا. أحمد يسأل في سؤال الثاني، يقول موضوع استئجار الرحم، يقول رجل عنده زوجتين، واحدة ما تنجب وواحدة تنجب، يقول هل يجوز له أن يزرع يعني يستأجر رحم زوجته الثانية حتى يعني يأخذ من بويضة المرأة الأولى ويضع في بويضة المرأة أو في رحم المرأة الثانية؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، مسألة استئجار الرحم طبعا هذه من المسائل من النوازل والأمور الطارئة، والكلام فيها طويل عند أهل العلم والحق بأنه لا يجوز ويحرم استئجار الرحم مطلقا، سواء كان لزوجته الثانية أو في يستأجر رحم زوجته الثانية أو امرأة أجنبية، لا يجوز ويحرم. وذلك لأن الله عز وجل جعل هذا الرحم وعاء لهذا الجنين، وعاء لهذا الجنين، ولذلك الجنين يكتسب من أبيه ومن أمه، يكتسب الأشياء سواء الجينات أو السلوكيات أو الأشياء الغذاء أيضا، وهذه فطر الله جل وعلا الناس عليه. ولذلك استئجاره بمثل هذه الطريقة هذا محرم ولا يجوز، وعلى المرأة أن تسلك المسالك الطبيعية العادية، وإذا قدر بأن ما يمكن إلا بمثل هذه الطريقة تستعمل مثلا أطفال أنابيب، وإذا ما يمكن هذا قدر الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. راشد بن أبو ظبي يقول أنا أعرف شخص ابتكر طريقة للذكر ويلزم فيها الناس ويغضب عليهم إن لم يفعلوا، يقول يعني مثلا يأتي إلى أصابع يديه العشر يذكر الله فيها، وبعدين يخصص كل أصبع بذكر معين ويرجع لي، مثل ما سمعتم كلام راشد طويل. يا راشد بارك الله فيك، الله عز وجل سهل الذكر، ما عقده ولا صعبه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. النبي عليه الصلاة والسلام سهل لنا الذكر، لماذا نحن نصعب ما يسره الله علينا وسهله لنا صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هذا التعقيد وهذا التشديد هذا ليس من دين الله في شيء. وبعدين من قال أنه يلزم أن الإنسان إذا جاء يذكر الله لازم يذكر بأصابعه؟ من قال؟ الآن لو أنا بعد الصلاة أقول سبحان الله من دون ما أقول سبحان الله سبحان الله سبحان وأنا أحفظ، هذا ما هو بشرط، هذا لمساعدة المصلي والذاكر لله عز وجل على ضبط عدد التسبيحات. أما آتي أقول والله هذا لا إله إلا الله وأقدر أركز عليه وأشدد عليه، وهذا لسبحان الله وسوي طريقة معينة، هذه ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. هذا الأخ الفاضل يشكر ويدعى له بالخير، ويبين له بأن حرص هذا لا يسوغ له أيضا أن يخترع شيء من عند نفسه، هو واضح يريد الأجر، لكن ليس كل مريد للخير يدركه، فنبهها بارك الله فيه وقل لا. وبعدين الأمر الثاني، من الذي يعني أين الدليل على إجبار الناس بمثل هذه الطريقة؟ هل عنده دليل مثلا؟ هل عنده دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من قول صاحب ممن يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ وين الدليل؟ ما نعرف أن أحد من الصحابة خصص الأصابع ذكر معين يقول هذا لله إلا الله هذا سبحان الله هذا، وبعدين يرجع إليه بمثل هذه الطريقة ويلزم الناس فيه، هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. ولذلك يشكر ويدعى له، لكن ينبه ويقال بأن الله عز وجل يسر الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك المؤمن يذكر الله قاعدا وقائما ومضطجعا، يذكر الله على كل حال، ما في حاجة إلى مثل هذا التشديد ومثل هذه الطريقة، هذه تدخله في البدعة إن استمر على مثل هذا الطريق. راشد يقول هل يجوز أن تحذف همزة الألف مثلا في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ أخوي راشد بارك الله فيك، إذا كان القصد الكتابة، كتابة المصحف أو كتابة سورة، مثل ما ذكرت قبل قليل للأخ أبو عبد الرحمن من رأس الخيمة، الأخ عبد الرحمن عفوا من رأس الخيمة، لما ذكرت له قضية من أراد أن يكتب القرآن كاملا أو جزء أو سورة لابد أن يلتزم الرسم العثماني لابد. فإذا كان قصدت أنت شخص يريد أن يكتب الآية فقط لا لشيء إلا لكتابة الآية لا يجوز، لابد أن يأتي بالتشكيل الذي أجمع العلماء عليه. أما إذا كان لا هو جالس يكتب مقالة مثلا، أو جالس يكتب مثلا يختبر في الامتحان، أو مثلا يكتب خطبة إذا كان خطيب جمعة وكتب من دون همزة آية ضمن سياق، هي ليست يعني الورقة أو الدفتر أو ليس قرآن وإنما آية، ما في بأس لو مثلا سقط، لكن أهم شيء أنه ينطقها كما كتبت. عبد الكريم من فرنسا يقول بأنه يعني هو متقاعد وزوجته تعمل، وراتب التقاعد يقول مع راتب زوجتي مشترك في حساب واحد في البنك، يقول أنا مكلف بإخراج الزكاة عني وعنها. يقول عندي أختين، واحدة متزوجة وزوجها توفي والثانية بنت صغيرة غير متزوجة، عند الأخ يرعاهم ويصرف عليهم مع الوالد وشيء من هذا القبيل. خلاصة سؤال الأخ عبد الكريم يقول هل يجوز أن أعطيهم من زكاتي التي من جزء نصيب زوجتي أم لا؟ أخوي عبد الكريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، يجوز لك أن تعطيهما من زكاة المال من نصيبك أنت إذا توفرت فيهما شروط استحقاق الزكاة، حتى لو من نصيبك أنت، فما في داعي للتفريق، لأن أصلا نفقة الإخوة والأخوات غير واجب على الأخ إلا أن يتبرع، فإذا التزمت أنت النفقة عليهما ما يجوز لك أن تعطيهما من الزكاة. ليش أو لماذا؟ ها؟ لأنك تجر نفعا إلى نفسك من خلال الزكاة. أنت الآن التزمت الإنفاق عليهما شهريا نفقة، فبعدين فكرت تقول ليش ما أعطيهم من الزكاة؟ ها، إذن أنت الآن بدل ما تعطي الزكاة فقير أعطيت أخواتك جريت نفع لنفسك، نقول لك لا. واضح؟ أما أنت ما التزمت، أخوك هو الذي التزم، أخوك الآن اللي يعيشون عنده هو الذي التزم، يجوز لك أن تعطيهما من الزكاة إذا كانتا فقيرتين أو مسكينتين أو غارمتين. الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفايته، الغارم اللي عليه دين بحق لكن ما يستطيع السداد. فيجوز يا أخي الفاضل، يجوز لك أن تخرج من زكاة مالك أنت ومن نفس الحساب اللي مشترك فيه أنت وزوجتك، يجوز أن تعطي أختيك من الزكاة بشرط أن يكون قد تحقق فيهما وصف استحقاق الزكاة، لأن ليس كل إنسان يعطى من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. بارك الله فيك عبد الكريم. مريم من فرنسا تقول أيضا عندها أخ أيضا عمره 53 سنة عايش مع أخوه وهو يصرف عليه، تقول يعني ممكن أعطيه من الزكاة لأنه قاعد يبني بيت الآن. مريم سمعت جوابي للأخ عبد الكريم، بارك الله فيك، كلكم من فرنسا ما شاء الله، فيجوز لك أن تعطي أخاك من زكاة مالك بهذا الشرط إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما. الآن أخوك يبني بيت واقترض واستدان وما يستطيع السداد، ما عنده قدرة على السداد، يجوز لك أن تعطينه من الزكاة. لماذا؟ لأن العمل الذي قام به عمل شريف ونظيف وطيب، يعني بيت يبني بيت ما فيها شيء تعطينه من الزكاة. ما عنده شيء، عايش مثلا في بيت أخيه ولا عنده مصروف أبدا، ممكن أنك تعطينا من الزكاة. بارك الله فيك. مريم تقول في رجل كبير في السن عمره 68 سنة متزوج من امرأة غير مسلمة، تقول للأسف لا يصلي ولا يصوم، تقول بأن زوجته قالت له قبل الوفاة إذا مت احرقني. تقول قام بعد وفاتها وجمع أقاربه وجمع كذا وقاموا وحرقوها، ما حكم ذلك؟ الله المستعان. عموما في عقيدتنا نحن أهل الإسلام إكرام الميت وعدم إيذائه، ولذلك عندنا في شريعتنا ما يشير إلى عظمة هذا الدين وأنه يحافظ على حرمة الإنسان حيا وميت. فالإنسان الميت في قبره محترم كالحي في بيته، ولا يجوز للمسلم، لا يجوز لأحد أن يطأ قبر الميت، يطأ يعني يمشي عليه، ولا يجوز له أن يتكي عليه، ولا يجوز له أن يحدث حدثا بين القبور. ها، هذا كله في شريعتنا تعظيم لهؤلاء الأموات. لماذا؟ لأن نحن نعتقد بأنهم انتقلوا من دار مؤقتة إلى دار برزخية ثم ينتقلون إلى دار أبدية سرمدية هي الدار الآخرة التي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. ولذلك نحن في عقيدتنا يحرم خلع الضرس من الميت إذا كان يسبب له أذى. لاحظت يا أختي الفاضلة؟ يحرم في ضرس معين حتى لو كان من ذهب لا يجوز خلعه إذا كان يتسبب بنزيف ويتسبب بمثلا سقوط لثة الميت، هذا نص الفقهاء على عدم جوازه. لا يجوز أبدا إيذاء الميت بأي نوع من أنواع الإيذاء، وحتى المغسل يجب عليه أن يكتم عيب الميت. لاحظي وين وصلنا ولله الحمد والمنة، هذا يدل على عظمة هذه الشريعة. المغسل إذا شاف شيء على الميت، شاف صدر منه شيء، شاف حاجة، يحرم عليه أن يخبر أحد بل يستر عليه. كيف يحرق؟ نحن في شريعتنا لا يجوز ويحرم، الإنسان مكرم عندنا ولله الحمد والمنة. ولذلك هذا الرجل طبيعي لأنه ما يصلي ولا يصوم، الآن هو واقع في مصيبة، هو واقع في مصيبة الآن. ولذلك أختي الفاضلة فرصة لكم، هذا الرجل الآن يعني في 70 عمره 68 سنة، هذه 70، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. ولذلك أختي الفاضلة اجتهدوا على هذا الرجل وادعوا إلى الصلاة، ادعوا إلى الصيام، ادعوا إلى حج بيت الله، ادعوا إلى قراءة القرآن، ماذا بقي في عمره ويستغفر من هذا الفعل. نحن في عقيدتنا يحرم علينا أن نحرق مسلما أو غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم يحرم علينا أن نحرق ذباب، تعرفين الذبان، ما يجوز. يحرم علينا أن نحرق نملة نملة نملة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بمتاعه ثم قتل النمل، فعتب الله عليه، قال هل لا نملة واحدة اللي قرصتك؟ ماذا باقي النمل؟ ماذا باقي النمل؟ وعندنا قاعدة لا يجوز لأحد أن يحرق شيء فيه الروح مطلقا، ولا يحرق بالنار إلا رب النار جل وعلا وتقدس. ولذلك قلت الفاضلة الآن ذهبت المرأة، اجتهدوا على هذا الرجل بدعوته إلى الصلاة، إلى تصحيح العقيدة، لابد يصحح عقيدته وإسلامه وإيمانه، صلي وصوم لأنه ما بقي في عمره شيء. نسأل الله السلام والعافية. عفيفة من السعودية طبعا ذكرت يعني مسألة عندها، تقول عندنا ورث يعني في مكة، وذكرت بأن في الطائف أيضا من 17 سنة، تقول أنا بعت البيت اللي في مكة وأخذنا، حاولت أني أعطي أولادي يعني الأقسم رفضوا، قال لا خذي بيت حتى تكونين قريبة من عندنا. تقول اشتريت بيت، المبلغ الزائد وزعته على الأولاد البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول أنا الآن ساكنة في بيت وألوم نفسي، تقول كيف أنا مال الورثة وجالسة فيه واشتريته وكذا وكذا وعندي بنات مستأجرات. يا عفيفة بارك الله فيك، أطردي عنك مثل هذه الأفكار اللي حقيقة يعني تضرك ولا تنفعك. هذه أفكار تضر ولا تنفع من الشيطان. أولا أولادك وما يملكون لك، أولادك وما يملكون لك. والأمر الثاني هذا وقت البر لك، يعني الآن بربك اللي يتركونك أولادك بعيدة عنهم، هم الآن يتمنون قربك واقتربت منهم، عندهم قربك منهم تسوى الدنيا كلها، فأنت ما عندك مشكلة يا أخت الفاضل. وهذا البيت اللي اشتريته ما زال حق لأولادك كما أنه حق لك أنت، لك ثمن نصيب هذا البيت والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وين المشكلة فيه؟ وهم أصلا متبرعين وهم اللي قالوا لك الكلام هذا. فيا أخت الفاضلة لا ترك يعني لا تجعلين للشيطان سبيل دائما يحسسك بالخطأ والذنب. ما وين الذنب فيه؟ وين الخطأ فيه؟ أنت صنعتي معروف، بالعكس أنت بذلتي وسيلة، خليتي أولادك، ساعدتي أولادك على برك وصلتك أحسن ما تكونين في مدينة ثانية. فبارك الله فيك ورضي الله عنك، اطمئني والأمور طيبة يا أختي عفيفة. أبو صالح من رأس الخيمة يقول اللي يعني عنده زكاة هل يجوز يعطيها لفتاة مسكينة هي تجهز للزواج لأنها تشارك في المهر؟ أبو صالح بارك الله فيك، نعم يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لشاب يريد الزواج ما عنده قدرة مالية، أو لبنت مثل ما ذكرت العادات عندهم تفرض على البنت أن يعني توفر شيء من أمور البيت أو المهر أو شيء منها، مع أن هذا طبعا في الشريعة مرفوض، هذا غير صحيح، لا يجوز ويحرم أن المرأة هي اللي تدفع المهر، لا، الزوج هو الذي يدفع المهر. لكن إذا كان عادة وللأسف يعني مفروضة عليهم وما يمكن الزواج إلا بمثل الطريقة، ممكن تعطى من الزكاة إذا كانت فقيرة أو مسكين ما عندها قدرة على توفير المبلغ، فممكن تعطيها من الزكاة. أبو صالح يسأل، يقول الوالد يسأل عن قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر، أخوي أبو صالح بارك الله فيك، هذه الآية فيها عدة أوجه عند أهل العلم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قيل بأن يعطى القانع والمعتر، قيل الفقير والمسكين، وقيل السائل، وقيل السائل وغير السائل. القانع الذي لا يسأل، والمعتر هو الذي يسأل. وذكر أهل العلم مجموعة أوجه في تفسير هذه الآية، وللشافعي رحمة الله عليه فيما أذكر كلام حول هذه الآية. أحمد بن أبو ظبي يقول: هل يجوز الجلوس بين السجدتين أو في التشهد بوضع قدم على قدم؟ أخوي أحمد الله يرضى عليك، بالنسبة لوضعية القدمين في حالة التشهد الأول والتشهد الثاني والجلسة بين السجدتين، تكون بفرش الرجل اليسرى والجلوس على باطن القدم اليسرى، فرشها والجلوس على باطن القدم اليسرى ونصب اليمنى، هذه هي الجلسة في التشهد الأول. وأيضا في الجلسة بين السجدتين، وأيضا يجوز الجلوس على أعقاب القدمين، وهذا كما سئل ابن عباس قيل بأن يزري بالرجل، قال هي السنة. كيف أعقاب الرجلين؟ تعرف العقب آخر القدم من الخلف، ينصب الإنسان قدميه هكذا ويجلس عليهم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فيتورك، يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته اليسرى، هذه يسمونها التورك في التشهد الأخير في كل صلاة ثلاثية أو رباعية. أما الصلاة الثنائية مثل الفجر فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجلس على مثل ما يجلس في التشهد الأول، يفرش اليسرى ويجلس على باطن رجل اليسرى. أما وضع القدمين مثل ما سأل أحمد بعضها على بعض بهذه الطريقة، لا، هذه ليست بصحيحة، هذه هي ليست بصحيحة، وبعض العلماء كره هذا، قال هذه هي عقبة الشيطان، قال هذه عقبة الشيطان. وبعض العلماء قال عقبة الشيطان هو أن يفرج بين قدميه ويضع إليته على الأرض، يضع إليته على، قالوا هذه عقبة الشيطان. ولذلك أخي الفاضل هذه ليست من الهيئات الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث وضع القدمين. أحمد يقول: أريد يعني أن أسبغ الوضوء، كيف أحسن فيه مثلا؟ أحمد بارك الله فيك، يعني هو صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أن تأتي بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام تكون قد أحسنت ولله الحمد والمن. وأنا أدعوك إلى أن تقرأ في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وموجود ولله الحمد ألفت مؤلفات وكتيبات صغيرة وشروحات عملية حتى مصورة بعضها، ممكن أنك تتابعها وتشاهدها يا أخي أحمد، بهذا تكون ممن أسبغ الوضوء. أحمد يقول: ما حكم قول فهو حق حكمتك، يقول كما جاء في نونية القحطاني أو شيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل، لا حرج أن يقول فهو حق حكمتك وبعزتك فيما يظهر لي، بأنه لا حرج، لأن الإقسام بالصفة جائز، يجوز للإنسان أن يقسم بالصفة وبعزة الله وبحياة الله مثلا وبحكمة الله، لكن منادات الصفة ما يجوز، أن تقول يا حكمة الله هذا ما يجوز، حرام، يا رحمة الله هذا حرام، لكن تقول وبعزة الله وبحكمة الله جائز ولله الحمد والمن. ها خلصنا، أم سعيد من أبو ظبي وجميل من عمان ونورة من السعودية ومعلي من الفجيرة، أعتذر منكم، خلص وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج بتيسير الله وتوفيقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.